الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في باب الرهن وغيره، وفي الحديث الثالث من أحاديث الباب قال المؤلف رحمه الله عنه أي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. قال عنه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. وهذا الحديث فيه أحكام المفلس، والعلماء في كتب الفقه يعقدون كتابا في المفلس كما يعقدون كتابا في الحوالة وكتابا في الرهن، فهكذا يعقدون كتابا في المفلس. والمفلس هو من كان دينه أكثر من ماله، هذا هو المفلس، من كان دينه أكثر من ماله وخرجه أكثر من دخله، فهذا يقال له المفلس. وفي مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابي: أتدرون ما المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وسب هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فهذا هو المفلس باعتبار الدار الآخرة، والأول هو المفلس باعتبار الدنيا الذي لا درهم له ولا متاع، هذا المفلس باعتبار أحكام الدنيا. وأما المفلس في الدار الآخرة هو الذي يأتي وعنده حسنات كثيرة لكن الحقوق أكثر من هذه الحسنات، يأتي وقد شتم هذا وسب هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، والكل يأخذ من حسناته فتفنى الحسنات قبل أن يؤدي الحق الذي عليه. وهكذا المفلس في أحكام الدنيا فإن دينه أكثر من ماله، فيأخذ الغرماء حقهم ولا يفي المال الذي معه بحقوقهم، ويبقى شيء من الدين عليه، كحال المفلس في الآخرة تؤخذ منه الحسنات ولا يفي بجميع الحقوق. وهكذا المفلس في أحكام الدنيا. فعلى كل، من كان دينه أكثر من ماله فهذا هو المفلس، وإذا حصل الإفلاس للشخص فللغرماء أن يرفعوا شأنه إلى الحاكم فيحكم عليه الحاكم بالحجر، أي بمنع التصرف، ويعلن ذلك وينشر ذلك في أخبار الناس، وينشر ذلك في أوساط الناس حتى لا يتعامل معه أحد ببيع أو شراء لأنه قد حجر على ماله، إلا فيما لابد منه من الأمور التافهة التي لا غنى له عنها. فعلى كل إذا قضى الحاكم بحجر ماله فهنا تأتي بعد ذلك الأحكام المذكورة في هذا الحديث. فالأحكام المذكورة في هذا الحديث وفي غيره تكون بعد الحجر، يحجر الحاكم عليه ثم بعد ذلك ينظر فيما معه من المال المتبقي وإلى الغرماء وكم يسألونه، فيعطى الغرماء بعض حقوقهم بالأنصبة، لأن ماله لا يكفي لسداد الدين فيعطوا بالأنصبة كل على قدر ما عنده من الحق. فإذا سألوه مثلا 20 مليونا والمال الذي عنده 10 ملايين، المال الذي عنده المتوقع 10 ملايين وهم يسألونه 20 مليونا، من الشركاء من يسأله 5 ملايين، الخمسة بالنسبة إلى 20 كم؟ الربع. فكم يعطى من 10 من المال المتبقي؟ الربع كم يعطى؟ نعم 3 مليون ونصف. إيش الثمن؟ الخمسة، الخمسة بالنسبة لـ20، 5 و5 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 كم؟ 20. نعم، فيكون الربع كم يعطى من 10؟ يعطى ها أنا مليون، يعطى نعم مليونا ونصف، المليون ونصف كم؟ ثمن، الثمن، فيعطى الثمن وحقه كان الربع. ولما أعطيناه الثمن؟ لأنه هذا نعم ما في إلا هذا، ما في عندنا إلا 10. وهكذا من كان يسأل ذلك المفلس 10 ملايين نعطيه 10؟ ها كم نعطيه؟ نعطيه النصف الذي هو 5، لأن 10 باعتبار 20 نصف، نعطيه النصف من المتبقي. وهكذا يعطى الغرماء على هذا المقدار بالأمور العادلة، يعني لا يسوى بينهم في المال، يقال نعطي كل شخص مثلا من 2 مليون الجميع، هذا ما يستقيم. حتى ولو كان كل شخص يسأل أكثر من 2 مليون لا يعطى مثل هذا المقدار، وإنما يعطى بالعدل، بالعدل على النسب التي ذكرناها. ويفعل فيه كما يفعل العلماء في مسائل الموارث التي هي العول، نعم في مسائل المواريث التي هي مسائل العول، فيقضى بينهم والباقي يبقى دينا في ذمته إلى أن يتيسر له السداد، ويترك له ما لا نعم ما هو من حاجته الماسة، فلا يباع كل شيء وإنما يترك له ما يحتاج إليه، فيترك له المسكن الذي يسكنه والمركب الذي يركبه وشيء من التجارة مثلا التي يتقوت بها بمقدار حاجته. وإذا كان المسكن فوق حاجته يباع ذلك المسكن ويشترى له بقدر حاجته، وما زاد فإنه يسدد به الدين الذي عليه. وهكذا المركوب إذا كان فوق حاجته يباع، إذا كانت حاجته تكفيه أو حاجة أمثاله تكفيه يكفي مركوب مثلا 5 ملايين وعنده مركوب 20، يباع هذا المركوب ويشترى له مركوب بقدر حاجته، فعلى كل تترك له الحاجة الماسة لكن بقدر حاجته، فإن كان ذاك الذي يحتاجه نعم، فإن كان المسكن أو المركب فوق حاجته فإنه يباع ويشترى له بقدر حاجته من المركب ومن المسكن، وهكذا ما يتعلق بأثاث البيت وغير ذلك من الممتلكات يترك له بقدر حاجته، وما زاد فإنه يباع عليه ولا يباع كل شيء، فإن هذا من إدخال الضرر عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار. قال المؤلف رحمه الله: وعنه أي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. وما في هذا الحديث حكم من أحكام المفلس والغرماء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بين في هذا الحديث أن من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره، فمن باع للمفلس قبل إفلاسه شيئا ثم حكم الحاكم بالحجر عليه بسبب إفلاسه، فالبائع وجد عين ماله عند المفلس فله أن يأخذ عين ماله، ولا يباع في سداد الدين فإنه أحق بعين ماله من غيره. فإذا باع مثلا سيارة دينا وبعد أن حكم الحاكم بإفلاسه بالحجر عليه بسبب إفلاسه، وجد من باع السيارة سيارته على حالها وجدها بعينها فيأخذ حقه بعينه فهو أولى به من غيره، وما سوى ذلك فإنه يباع، والغرماء يضربون بحصصهم من ذلك المال المبيوع، لكن يستثنى هذا الأمر أن من وجد حقه بعينه فهو أولى به من غيره. لكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أدرك ماله بعينه، ولم يقل من أدرك ماله وإنما قال بعينه، فلهذا أخذ من هذا العلماء جملة من الأحكام، فبينوا أن الأمر يختلف إذا حصل اختلاف في هذا المال، فلهذا اشترطوا شروطا في من أدرك ماله متى يحق له أن يأخذ ذلك المال ومتى لا يحق له أن يأخذ ذلك المال، وفي بعضها نزاع بين العلماء. من ذلك أن يبقى المال على حاله لا يحصل له شيء من التلف أو الاختلاط أو الانتقال إلى شيء آخر، وفي بعضها نزاع أن يبقى المال على حاله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أدرك ماله بعينه، أدركه على حاله يبقى المال على حاله لا يحصل له شيء من التلف، على نزاع في ذلك في التلف وفي الاختلاط والانتقال أيضا كلها فيها نزاع بين العلماء، لا يحصل فيه تلف، فإذا حصل فيه تلف فالعلماء تنازعوا، فمن أهل العلم يقول: ليس له الحق أن يرجع في ذلك المال لحصول شيء من التلف فيه، وهذا مذهب الحنابلة، يقول ليس له الرجوع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أدرك ماله بعينه، وهذا أدرك ماله وقد حصل له شيء من التغير بذلك التلف. وقال آخرون كالإمام مالك الشافعي له الرجوع، له الرجوع في عين ماله، وإن حصل له شيء من التلف فذلك هو عين ماله، وإن حصل له شيء من التلف فهو عين ماله، فلا يضر حصول شيء من التلف فيه. غاية ما يقال أن هذا هو عين ماله تلف منه شيء فلم يخرج عن أن يكون عين ماله، وهذا الأظهر أنه هو عين ماله، وإن حصل شيء من التلف إن رضي بذلك وأراد أن يأخذه فله أن يأخذه، وإن لم يرضى بذلك فيضرب حصته مع سائر الغرماء، يباع كما يباع غيره، كما نعم يباع كما يباع غيره. فعلى كل إن أراد أن يرجع به رجع، لكن النقص الذي حصل له يضرب بحصته مع الغرماء في ذلك النقص، ينظر كم النقص الذي حصل فيضرب بعد ذلك بحصته مع الغرماء في ذلك المقدار الذي حصل فيه النقص. إن حصل النقص بمقدار 10,000 نعم يبقى ذلك الدين له، ينظر يضرب بحصته مع الغرماء وينظر كم يقضى له من تلك 10,000، فله أن يرجع وأن يأخذ ذلك المال الذي وجده بعينه، وإن حصل فيه شيء من التلف، فإن حصول شيء من التلف لا يخرج المال عن كونه بعينه، بل هو عين ماله حصل له فيه شيء من التلف. إذن هذا الأمر مما فيه نزاع بين العلماء، لكن بقى إذا حصله وقد اختلط بغيره، قد اختلط بغيره، كأن يكون عين ماله عبارة عن زيت، خلطه المشتري بغيره من الزيوت، فهل يرجع بماله إن وجده وقد اختلط بغيره أو ليس له حق الرجوع؟ محل نزاع بين العلماء. علماء الحنابلة يقولون ليس له الرجوع، يقول ليس له الرجوع لأنه لم يدرك عين ماله، ماله قد اختلط بغيره، إن أخذ شيئا من ذلك الزيت هل أخذ عين ماله، ولا ربما أخذ شيء من ماله وشيء من غير ماله، أين ما يتيقن أنه أخذ عين ماله. وأما الإمام مالك الشافعي فذهب إلى أن له أن يأخذ من ذلك المختلط بقدر حقه، يأخذ بقدر حقه، إن كان حقه عبارة عن صاع يأخذ صاعا من ذلك الزيت وإن اختلط بغيره. غير أن الإمام الشافعي رحمة الله عليه له تفصيل في هذه المسألة، ويرى أن الزيت الذي خلط به إن كان مثيلا له أو أنقص فله أن يأخذ بمقدار حقه، أما إذا كان أرفع ثمنا فليس له أن يأخذ بمقدار حقه، لأنه إذا أخذ أكثر من حقه باعتبار الجودة والقيمة. والأظهر في هذه المسألة ما عليه علماء الحنابلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أدرك ماله بعينه، وهذا لم يدرك ماله بعينه بل اختلط ماله بغيره اختلاطا لا يمكن أن يتميز فيه ماله من مال المفلس، فالأظهر أنه ليس له أن يأخذ شيئا وهو أسوة الغرماء، يضرب بحصته مع الغرماء وليس له أن يأخذ شيئا لأنه لم يدرك في الحقيقة ماله بعينه. إذن لابد أن يكون المال منفصلا ولا يكون مختلطا بغيره، بقى إذا انتقل إلى غيره، أعني انتقل إلى شيء آخر، ليس المعنى انتقل إلى ملك غيره وإنما انتقل من حال إلى حال، كأن يكون عين ماله عبارة عن خشب فصارت أبوابا أو نعم أو صارت شبابيك أو سلالم أو نحو ذلك، انتقلت لشيء آخر، أو كان عند مال عبارة عن أقمشة صارت ثياب المفصلة، انتقلت إلى شيء آخر، هل له أن يأخذ ذلك الشيء باعتبار أنه أدرك ماله بعينه، أو ليس له ذلك محل نزاع بين العلماء؟ علماء الحنابلة يقول ليس له أن يأخذ ما أدركه، يقول ليس له أن يأخذ ما أدركه، لأنه لم يدرك ماله بعينه، بل قد تغير وانتقل إلى شيء آخر. وعلماء المالكية والشافعية يرون أن له أن يأخذ، لأن ذلك المال هو مال بعينه، يعني هو عين القماش وإن صار ثيابا، وذلك الباب هو عين تلك الأخشاب، وإن انتقل إلى شيء آخر فهو عين ماله. لكن بعد ذلك كما هو معلوم أن القيمة تزيد في العمل، فإن أراد أن يأخذ عين ماله يدفع قيمة الصنعة، يدفع قيمة الصنعة، وقيمة الصنعة تصير من مال المفلس. والأظهر في ذلك ما علي علماء الحنابلة، فإن قول عليه الصلاة والسلام من أدرك ماله بعينه، المفهوم ذلك أنه بعينه أي على حاله، لم يحصل له شيء، هذا الأظهر في معنى الحديث. فإذا صارت الخشب عبارة عن أبواب أو شبابيك أو سلالم فقد تغيرت، في الحقيقة أنه ما أدرك ماله بعينه، قد تغير إلى شيء آخر وانتقل إلى شيء آخر. فالأظهر ما عليه علماء الحنابلة هو أن ليس له حق الرجوع، وهو أسوة الغرماء. هكذا أيضا من جملة الشروط التي يذكرها العلماء ألا تزيد العين، ألا تزيد العين، فإن زادت العين زيادة متصلة، إذا زادت العين زيادة متصلة هل له أن يرجع في تلك العين التي زادت زيادة متصلة أو لا؟ محل نزاع بين العلماء. فهناك من أهل العلم من قال له أن يرجع وإن حصلت تلك الزيادة المتصلة فهو عين ماله، وإن حصلت فيه زيادة متصلة. الزيادة المتصلة مثل أن يكون العبد كان العبد طفلا، اشتراه وهو طفل ثم صار شابا، حصلت له زيادة متصلة. أو كان الحيوان صغيرا كالجدع ثم صار كبيرا، صار مسنة مثلا، فهذه زيادة متصلة. وهكذا إذا كان العبد مثلا جاهلا ما عنده حرفة فصار صاحب حرفة، كأن يصير كاتبا أو غير ذلك من العلوم والحرف التي يرتفع أو ترتفع قيمته بها، فهذه زيادة متصلة. من أهل العلم يقول له الرجوع، كما ذهب إلى ذلك الإمام مالك والشافعي وأحمد في رواية. ومن أهل العلم من قال ليس له الرجوع وهو أسوة الغرماء كما هو مذهب الإمام أحمد. والقول بأن ليس له الرجوع هو الأظهر، فإنه لم يدرك ماله بعينه أي على حاله، بل انتقل من حال إلى حال، انتقل من حال إلى حال. بهيمة كانت صغيرة عمر 6 أشهر، ثم صارت في 2 سنين، قد ماله قد انتقل من حال إلى حال. والقول بأن له أن يرجع بذلك المال فيه مظلمة للمفلس ومظلمة للغرماء، فالأظهر أن ليس له الرجوع، فإن ماله قد تغير من حال إلى حال، وهذا التغير زاد في قيمته. فمن الظلم أن يقال خذ ذلك المال، خذ ذلك المال فإنه عين مالك. فالأظهر ما عليه علماء الحنابلة أن ليس له الرجوع، وأن المال لم يدركه بعينه في الحقيقة، فإن حاله قد تغيرت. والمرض من أدركه بعينه على الحال التي خرج من ملكه إلى المشتري، هذا هو المراد، أن يكون على الحال الأول عند أن كان عند أن خرج من ملكه إلى ملك المشتري. أما الآن فقد تغير الحال وانتقل إلى حال مختلفة، فالأظهر في ذلك ما عليه علماء الحنابلة، والله تعالى أعلم. فعلى كل لابد من مراعاة بعض الشروط والأحكام. نعم، قبل أن نتم الكلام بقى، إذا كانت الزيادة منفصلة، إذا كانت الزيادة منفصلة، فإذا كانت الزيادة منفصلة فليس له الرجوع في تلك الزيادة المنفصلة، له الرجوع في عين ماله من غير الزيادة المنفصلة، وهذا لا إشكال فيه. يعني كأن يبيع شاة ثم تنتج تلك الشاة فيصير معها عدة شياه، فإذا أفلس له أن يرجع في تلك الشاة. نعم، إذا أنتجت نعم مرة واحدة، أما عدة شياه يحصل لها زيادة متصلة، لكن إذا أنتجت مثلا مرة واحدة على سبيل المثال، فله أن يرجع في عين ماله دون تلك الزيادة لأنها منفصلة. والزيادة المنفصلة على الصحيح أنها في ملك المشتري المفلس، لأنها نتجت في ملكه وليست في ملك غيره. وإن كان هناك من أهل العلم يراها أنها راجعة إلى الأصل، وأن الزيادة المنفصلة ملحقة بالأصل، لكن هذا القول فيه ما فيه من الضعف، والصواب أن الزيادة المنفصلة في مال المفلس، فله أن يرجع في عين ماله من غير تلك الزيادة المنفصلة التي حصلت في ملك غيره، حصلت في ملك المشتري ولم تحصل في ملكه، فليس له أن يرجع فيها. كيف؟ نعم، حتى لو كانت نعم، فلأن نعم ذاك المولود تغير حاله، حصلت له زيادة لم تكن نعم موجودة وهو في رحم أمه، فيرجع في أصل الشاة، وأما الناتج فيكون في أسوة للغرماء. نعم، أسوة للغرماء. نعم، هذا الذي يظهر. نعم، ها ما إذا نقص الثمن هو الأمر له، يقال له إن شئت أن تأخذ عين مالك وإن نقص الثمن، وإن شئت اضرب حصتك مع الغرماء، فالأمر راجع له. ها نعم، فالأمر له، هو ما يلزم، هو ما يجب علي أني أخذ عين ماله، لكن الأمر له إن أراد. نعم، في هذه المسألة أو في غيرها ما هو ملزم، لكن إن أراد فهو أحق بعين ماله، فيقال له إن أردت فخذ عين مالك وليس لك شيء من نقصان القيمة، وإن شئت اضرب بحصتك مع الغرماء، فالأمر راجع له وإلى اختياره. لا هذا في إذا كانت إذا كان في زيادة, إذا كان في زيادة هذا في ضرر على المفلس وعلى الغرماء, أما في النقصان فهو ما يضر أحد, إنما يضر نفسه, إن أراد أن يضر نفسه فعل, وإلا نعم كان أسوة الغرماء, فالزيادة فيها ضرر على الغير, أما النقصان فالأمر الأمر له. نعم هو هذا هو قد قلنا, إذا حصل شيء من النقصان, إذا حصل شيء من النقصان له أن يرجع على الصحيح, له أن يرجع, وما بقي فهو أسوة الغرماء. نعم ما بقي فهو أسوة الغرماء, له أن يرجع فيما بقي من الثمار والأشجار, وما بقي فهو يضرب حصته مع الغرماء. إلى هنا, وبقية الشروط نتكلم عليه مشيئة الله عز وجل في درس قادم, وننتقل إلى كتاب التوحيد.